بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: فصل. وإن اختلف في الكتابة فقول المنكر بيمينه، لأن الأصل عدمها. هذا واضح. إذا اختلف أي السيد والعبد في الكتابة، يعني ينكر أحدهما الكتابة وليس فيه بينة، فالقول قول المنكر بيمينه. وهذه قاعدة مرت معنا، أنه إذا قيل القول قول كذا فالمقصود أو المراد مع اليمين، هذه قاعدة، والفقهاء لا يذكرون اليمين لأنها معروفة، فالمتن ما في ذكر اليمين. وإن اختلف في الكتابة فقول المنكر وفي قدر عوضها إلى آخره، لكن الشارح هو الذي زاد بيمينه لأجل زيادة الإباحة، وإلا معروف إذا قرأت الفقهاء القول قول كذا فالمقصود أنه مع اليمين. لماذا؟ لأنه ليس هناك أحد يقبل قوله بلا يمين، فصارت هذه عرفا، لا يحتاج أن تذكر كل ما ذكر من هو القول قوله، لكن في الشروح تذكر لتمام أو لكمال البيان. والتعليل واضح، لأن الأصل العدم، الأصل العدم، فالذي يقول الذي يدعي الكتابة هو هذا المدعي، عليه البين بين المدعي واليمين على من أنكر، لأن الأصل عدم الكتاب. وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها، فقول السيد بيمينه نص عليه، أي الإمام أحمد أشبه ما لو اختلفا في أصلها، ولأن الأصل ملك السيد للعبد وكسبه، فإذا حلف السيد ثبتت الكتابة بما حلف عليه. هذا مثل ما إذا اختلف البائع والمشتري، اختلفا في الثمن، في ثمن السلعة، فالقول قول البائع كما جاء في حديث الذي رواه أبو داود في سننه، فالقول قول البائع أو يترادى. فلأن الأصل أن هذه السلعة ملك للبائع، وهنا السيد بائع، لأنه يبيع العبد على نفسه فهو البائع، فالسيد هو البائع. فإذا اختلف في الثمن فالقول قال البائع، لأن الأصل أن السلعة ملكه ولا تخرج من ملكه إلا برضاه، فإذا لم يرضى فإنه لا يجبر على إخراجها من ملكه بدون بينة بسعر لا يرضى. هذا يعني مثل اختلاف البائع والمشتري في عوضها، أي في قدر الثمن أو الجنس، هل هو دراهم ودنانير أو ثياب أو ما شابه ذلك، أو الأجل، هل هو مثلا سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أكثر، أو وفاء مالها، يعني هل وفى أم لم يوفي. فقول السيد ما هو التعليل؟ ومن بيمينه نص عليه أشبه ما لو اختلف في أصلها، يعني مثل المسألة السابقة، ولأن الأصل ملك السيد للعبد وكسبه، فإذا حلف السيد ثبتت الكتابة بما حلف عليه. مقال: والكتابة الفاسدة كعلى خمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة، في أنه إذا أدى ما سمي فيها عتق، لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفة، فإذا بطلت المعاوضة بقيت الصفة فعتق بها، قاله في الكافي. إذا كتب كتابة فاسدة، قال مثلا ما هو الثمن؟ مثلا خمر، قال كاتبتك على كذا وكذا من الخمر، يعني أي أوعية تبقى عليها، أو على خنزير أو ما شابه ذلك من، أو مجهول أو ما شابه من الأشياء المحرمة، هذه فاسدة، لأن الثمن محرم فالكتابة فاسدة. لكن هل تبطل كالبيع ولا يترتب عليها شيء؟ لو باع شخص سلعة بثمن فاسد فالبيع باطل وترد السلعة، وليس هناك بيع، ما حصل شيء. هذا الآن باع سيارة أو باع شاتا بثمن محرم كالخمر نحوه، فإن نقول البيع باطل اندفع الخمر يرد، يعني يترف الخمر لأنه محرم وترد السلعة على البائع، وما حصل شيء، ما حصل شيء، البيع باطل فيتراجع عن ما حصل شيء، يعني ما يترتب عليه ملك. هذا بالنسبة للبيع أمر واضح، لكن بالنسبة للكتابة يختلف الأمر، لأن الكتابة فيها بيع وفيها صفة. ما معنى الصفة؟ مرت معنا في الدرس الماضي، الصفة يعني كأنه قال، يعني علق العتق على صفة وعلى شرط، قال إن أتيتني بكذا من الخمر فأنت حر. صحيح الخمر حرام، لكن لو جاءه بهذا الخمر يعتق ولا لا؟ ها؟ يعتق. أو قال إن قتلت فلان فأنت حر، أو ضربت فلان فأنت حر، أو فعلت كذا وكذا من المحرمات فأنت حر. يتحرر بفعل الصفة بقطع النظر عن كوني حلال، عن كوني حلالا أو حراما، لأنه علقه، علق العتق على الصفة، فإذا فعلها تحرر بغض النظر عن كونها حراما. هذا معنى الصفة، أن الكتابة فيها معاوضة فيها صفة، لأن الكتابة حتى لو لم يقل إن دفعت فأنت حر، هذا معناه، أنه لما قال كاتبتك على مثلا 100 قارورة من الخمر، كأنه قال إن أحضرت لي 100 قارورة من الخمر فأنت حر. والعبد ذهب وأحضر الخمر، حقق الصفة، يتحرر ويتحرر، يعني فيها عوض وفيها صفة، فإذا فسد العوض بقيت الصفة. والحرية كما تعلمون يعني العتق مبناه على، أو الشارع متشوف للعتق، فيحصل بأدنى سبب مثل السراية، التغليب والسراية كما مر معنا، فيحصل بأدنى سبب، فإذا علقه على صفة فإنه يحصل ولو كانت الصفة محرمة. وذاك يقول عتق لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفة، المعاوضة له ثمن وصفة، الصفة كأنه قال إن أتيت بالخمر أو الخنزير فأنت حر، فإذا بطلت المعاوضة لتحريم الثمن بقيت الصفة فعتق بها. إذا جاءه بالخمر ماذا نصنع؟ نأخذ الخمر نتلفه ونقول أنت حر. يقول هذا كيف الآن تحرر بدون شيء، أنا علقت الحرية على الخمر لأستفيد من الخمر بعذب الله. نقول الخمر حرام يتلف بأمر الله، وأنت الآن أنت الذي جنيت على نفسك وحررت مملوكك، فليس لك شيء، أنك علقت عتقه على الصفة وقد فعل، والخمر يتلف بأمر الله وهو يتحرر بالصفة، فما ليس له الرجوع بعد ذلك. قال وسواء صرح بالصفة بأن قال إذا أديت إلي ذلك فأنت حر أو لا. لماذا؟ لأنه مقتضى الكتابة فهو كالمصرح به، هذا واضح، مقتضى الكتابة، ما قال إن أتيت بالخمر فأنت حر، لكن قال كاتبتك على كذا من الخمر، بمعنى إيش؟ إن أتيت به فأنت حر، نفس المعنى، ما حاجة للتصريح. قال وكالمصرح به وكالكتابة الصحيحة، لا في تملك العوض ولكن في حصول العتق، أن العوض حرام ولا يمكن أن يملك، لكن في حصول العتق، لأن الكتابة فيها أمران، فيها العوض وفيها التعليق على الصفة، فإذا فسد أحدهما لا يلزم منه فساد الآخر. قال وإذا عتق بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده بما أعطاه، لم يلزمه قيمة نفسه، أحضر الخمر وتحرر وأتلفنا الخمر، هل يلزمه أن يدفع القيمة؟ لا لا. لماذا؟ قال السيد ما دام أتلفتم الخمر إذا أنا ما أعتق إلا بقيمتي، هو يساوي 10,000، ما أعتق إلا بعشرة، ما تلزمه القيمة. لماذا؟ لأنه تحرر بماذا؟ بالصفة وليس بالعوض، تحرر بالصفة وليس بالعوض، إذن ما يلزمه القيمة لأنه تحرر بالصفة. ثم قال ولم يرجع، وإذا عتق بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه، ولم يرجع على سيده بما أعطاه، ولم يرجع على سيده بما أعطاه. لماذا؟ ليش ما يرجع؟ ها؟ لأنه حرام، لأنه حرام يرجع بالخمر، ما يمكن من الرجوع. إذا قال العبد ما دام أن الكتابة فاسدة إذا ردوا علي الثمن اللي موجود في العقد وهو الخمر، هل يرد؟ لا يرد. لماذا؟ لأنه حرام، فلا يرجع بما دفع، بل يتلف سواء كان خمرا أو خنزيرا. ولم يرجع على سيده بما أعطاه لأنه عتق بالصفة. طيب لو أعطاه مالا، يعني عقدوا على مال مجهول، على مال مجهول، يعني مما يفسد الكتابة كما تقدم، على خمر أو خنزير أو مجهول، أو قال نعطيتني شيئا فأنت حر، أو نعطيتني مالا فأنت حر، وجاءه بشيء مجهول، فهل يرجع فيه؟ لا يرجع فيه، مع أن الكتابة فاسدة. لماذا لا يرجع؟ والآن تحرر، قال ما دام أن الكتابة فاسدة وأنا عتقت بالصفة، إذن إيش؟ أرجع بالمال، لأنكم أفسدت الكتابة فأعطوني الذي دفعت، جاء ببعير أو شاة ودفعها، فلا يرجع فيه. لماذا؟ المال لا، هو الآن قال إن أتيتني بمال فأنت حر، فراح العبد وجاء بشاة ودفع للسيد وتحرر، وأفسدنا الكتابة للجهالة. طيب يقول العبد رجعوا لي الشاة، ما دام الكتابة فسدت لماذا لا تردوا عليه الشاة؟ الشاة ليست حراما، فلماذا لا تردوها؟ أحسنت، صحيح، هذا الجواب، لأنه دفع له الشاة وهو عبد، والعبد وما ملك سيدي، إذا السيد أخذها لأنه يملكه، فكيف يردها؟ أخذها من عبده مملوكه فهي له. ومتى تحرر؟ بعد أن دفع الشاة، لما دفعه عبد ثم تحرر بعد ذلك، فما كسبه بعد التحرر هذا واضح، لكن الشاة دفعها حال الرق فهي للسيد. ولم يرجع على سيد ما أعطاه لأنه عتق بالصفة، وما أخذه السيد منه فهو من كسب عبده، هذا هو التعليل واضح. لا إن أبرئ العبد من العوض الفاسد فإنه لا يعتق لعدم صحة البراءة، لأن الفاسد يثبت بالذمة. يعني صفة أو صورة هذه المسألة، كتبه على خمر وقبل الأداء قال أبرأتك، معلوم أنه لو كتبه على مال وأبرأه ماذا الذي ماذا يحصل؟ يتحرر ولا لا؟ تحرر، إذا كتبه على مال ثم أبرأه فقد تحرر، أنه يعني يعتبر أنه ما عليه دين الآن، أسقط دينه فكأنما أداه فيتحرر. لكن الآن كتبه على خمر أو ما شابه من الحرام ثم قال أبرأتك من الخمر الذي لي في ذمتك، هل نقول أنه الآن كأنه أدى فيعتق؟ المؤلف يقول لا يعتق بالإبراء. لماذا؟ لأن الفاسد لا يثبت في الذمة، فلو قيل هل في ذمة العبد بعد الكتابة هذه الفاسدة هل في ذمته شيء للسيد؟ وش نقول؟ نقول لا، ليس في ذمة شيء، لأن الكتابة فاسدة فلا يترتب عليها شيء في الذمة. فإذن هو الآن ما يعتق، لأنه ما فعل الصفة، والأداء ما ينفع، الأداء الآن ما حصل لأنه لا يثبت في الذمة أصلا، فلم يحصل شيء يعتق به، لا أداء ولا صفة، فلا يتحرر إذن بالإبراء. ولكل فسخها لأنه عقد جائز، بخلاف الكتاب الصحيحة كما تقدم فهي عقد لازم وليس فيها خيار، أما هذه فإن عقد جائز لأن الفاسد لا يلزم حكمه، الفاسد لا يلزم، لكن إن أدى فإنه يعتق بالصفة وهي ليست بلازمة لأنها فاسدة، فكيف يلزم بعقد فاسد؟ قال وسواء كان فيه صفة أم أو لم يكن، لأن المقصود المعاوضة، فصارت الصفة مبنية عليها بخلاف الصفة المجردة. يعني لو قال قائل إذا أفسدنا الكتابة الفاسدة، طيب لو فعل ليش ما يعتق بالصفة؟ واضح السؤال؟ يعني قلنا الآن كاتبه على خمر، قلنا هذه فاسدة وأبطلناها، أو رجع أحدهما، لأن كل واحد له أن يرجع لأنها فاسدة. طيب لو راح العبد وجاء بالخمر وأحضره، ألا يعتق بالصفة؟ كأنه قال إن حضرت لي كذا من الخمر فأنت حر، وقد أحضر هذا الخمر، فلماذا لا يعتق بالصفة؟ قال المؤلف أجاب، قال لأن الفاسد لا يلزم حكمه، وسواء كان فيه صفة أو لم يكن، لأن المقصود المعاوضة، فصارت الصفة مبنية عليها بخلاف الصفة المجردة، لأن هذه ليست صفة محضة. لو علق العتق على صفة محضة، هل له الإبطال أو الرجوع؟ الجواب ليس له الرجوع. إذا قال مثلا إن أتيتني أو إن دخلت دار فلان أو فعلت كذا من المباحات فأنت حر، ثم ندم وقال رجعت قبل أن يفعل العبد، هل يستطيع أن يبطل هذه الصفة؟ الجواب لا، لأنه تعليق محض وليست معاوضة، فلا يستطيع إبطالها. متى ما فعل الصفة تحرر، لكن هنا ليست صفة محضة، هذه أصلها معاوضة، يعني ما قصد الصفة، لكن قبل الإبطال فيها صفة وفيها معاوضة، لكن إذا أبطلت إيش؟ بطلت، فيذهب كل ما فيها من صفة أو معاوضة، لأن الصفة هنا ليست هي الأصل، فهي أضعف من الصفة المحضة، هذه صفة غير مقصودة جاءت تبعا، فليس لها قوة الصفة المحضة. فما دام العقد باقيا فإنه يحصل العتق بالصفة، فإن أبطلت بطل كل ما تضمنته من معاوضة وصفة. هذا هو معنى كلام الشارح هنا. قال ويملك المكاتب في الفاسدة التصرف في كسبه وأخذ الزكاة والصدقات كالصحيحة، ولا يلزم السيد في الفاسدة أداء ربعها ولا شيء منها. يعني الفاسدة هذه ولو كانت فاسدة ففيها كما تقدم، يعني ترتب عليها ما دام يحصل بها العتق، فإن العبد له أن يتصرف في كسبه، وله أن يأخذ الزكاة والصدقات كالصحيحة، لأنه يحصل بها العتق ما لم تبطل. ولا يلزم السيد في الفاسدة أداء ربعها ولا شيء منها. السيد ما يلزم أداء الربع، لأنه ما عقد على مال، عقد على شيء محرم، فلا يلزم السيد أن يؤدي. أما الصحيحة فإنه يلزمه أن يعطيه شيئا، إما الربع أو أقل أو أكثر، على حسب الخلاف في هذه المسألة. قال لأن العتق هنا بالصفة، هذا هو السبب، لأن العتق هنا بالصفة أشبه ما لو قال إذا أديت إلي فأنت حر، يعني السيد ما يلزمه الربع لأنه لم يعتق بالعوض، إنما عتق بالصفة. ثم قال وتنفسخ الكتابة الفاسدة بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه، لأنها عقد جائز من الطرفين فلا يؤول إلى اللزوم، وأيضا فالمغلب فيها حكم الصفة المجردة وهي تبطل بالموت. يعني معروف أن العقود الجائزة كالوكالة وما شابها أنها تبطل بالموت أو بالجنون أو بالحجر على الوكيل أو الموكل لسفه أو لفلس إذا كانت وكالة في عين المال، فهذه صارت الآن عقدا جائزا فتفسد بهذه الأمور كالعقود الجائزة، بخلاف الكتابة الصحيحة ف فإنها لا تفسد بالموت ولا بالجنون، بل تكون عقدا لازما، ويحل وليه إذا كان مجنونا أو وارثه إذا مات يحل محله، ويؤدي المكاتب إلى الولي أو الورثة. أما هنا فهي عقد جائز، فتبطل بالموت والجنون والحجر، ولأنها أيضا يغلب فيها الصفة، يغلب فيها الصفة، والصفة لا تلزم غير السيد. لو علق السيد العتق على صفة ثم مات فهل تنسحب على الورثة؟ الجواب لا تنسحب على الورثة إذا حصلت في حياة السيد عتق، وإن مات السيد قبل أن يفعل الصفة فإنها تبطل. نعم، الكتابة الصحيحة، الكتاب الصحيح، نعم، لا الكتاب الصحيح ما لها علاقة بالصفة، الكتابة الصحيحة ما لها علاقة بالصفة، الكتابة الصحيحة معاوضة، ولا ويحصل العتق بأداء العوض لأنه صحيح والعوض صحيح مال ومعروف، فلا يعتق إلا بالأداء، هذه ما لها يعني ما تأتينا ما تدخل عين الصفة. لأنه إذا أدق إن أديت لي 10,000 فأنت حر، ففيها صفة الآن لكن سيؤدي على كل حال، لأن الكتابة صحيحة العوض صحيح، العوض حلال ومعلوم، فلا يتحرر إلا إذا أدى 10، في عقد لازم، هذه عقد لازم، لكن الفاسدة عقد جائز لأنه أضعف من الصحيح. الجائزة تنفسخ لكن الصحيحة ما تنفسخ، تنفذ بعد الموت. لكن فيها صفة، والصفة تصح على كل حال، يعني دعني من الكتابة، لو قال السيد لعبدي إن أحضرت إلي شاف خمر مثلا عند شخص وكذا، قال إن جبت لي قارورة خمر، يعني كان والعياذ بالله بيسكر وكذا، قال إن جبت لي قارورة خمر فأنت حر بدون كتاب، وراح وجاب قارورة خمر، يعتق ولا لا؟ ايش تقول؟ نفس الشيء، هو نفس الشيء، الكتابة هي هو، يعني هو قال إن أحضرت لي قارورة خمر فأنت حر، يعني شو الفرق بين يقول كاتبتك على قارورة خمر؟ معنى واحد، أحضرت لي هذا الشيء فأنت حر، وهذا الشيء فاسد يعني محرم فهي فاسدة، فسواء قال كاتبتك على كذا وكذا من الخمر، أو قال أحضر لي الخمر فلان وأنت حر، أو إن أحضرتني فأنت حر، يعني تجد أنه ما تجد فرقا بين التصريح بالكتابة أو إطلاق الصفة هنا، يقول لك وش الفرق؟ ما تجد فرقا. لذلك إذا بطلنا العوض ندينه بالصفة، قل الآن عندك صفة لابد أن تلتزم هذه الصفة، لأنك علقت عتقه بالصفة بقطع النظر عن كونها حلالا أو حراما. إيه ما في شك، يأثم العبد لو جاي يستفتي نقول لا تأتي بالخمر، لا تحضر له الخمر ولا هو لازم تحرم. لكن عنده قال والله إن هذا الشخص مثلا يتلوط به ولا يعني يكرهه على ترك الصلاة وعلى كذا، أمور أخرى، ارتكاب خف ضررين دفع لهم، هذه مسألة أخرى. قال العبد أنه يحصل له كذا وكذا من الأمور الكبار، وقال أحضر له قارورة خمر وهو سكران على كل حال، وأنا سأتحرر من هذا الشر والأذى، هذه مسألة أخرى. لكن هل يجوز للعبد؟ لا، الأصل أنه لا يحل له، لكن الجواز وعدم الجواز شيء آخر. لكن لو فعل هذا المحرم هل تترتب عليه الصفة؟ نقول نعم، يأثم العبد ويتحرم. في شيء لا نواصل. ثم قال باب أحكام أم الولد. الأحكام جمع حكم، هو خطاب الله تعالى المفيد فائدة شرعية، ويجوز التسري بالإجماع لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، وفعله عليه الصلاة والسلام. ما معنى التسري؟ ايش معنى التسري؟ يعني أن يشتري أمه لأجل الوطن، هذا معنى التسري. والله أعلم أن سبب التسمية لأن الوطء يكون سرا، هذا اللي يظهر له معنى، وإن كان يحتاج إلى تأكد، لكن هذا اللي يظهر لأنه سمي التسري بهذا الاسم لأن الجماع لا يكون إلا سرا، فسمي بهذا لأنه سيجامعها سرا، يعني لا يطلع أحد عليه لما فيه من كشف العورات. التسري يقول جائز بالإجماع وبنص القرآن، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هو سنة؟ الإمام أحمد رحمه الله فعله، قال يعني أراد أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن زوجته واشترى أمة للجماع للوطء، هذا هو التسري، اشترى أمة للجماع وفعله وجاءه منها ولد، أراد أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هو سنة أم لا؟ الله أعلم، ظاهر أنه من المباحات ليس يعني سنة لذاته، لكن من كان يعني فيه إماء، الكلام هذا مع وجود الإماء، وإنسان عنده زوجة ولا يستطيع أن يتزوج ثانية وزوجته لا تعفه، فنقول أنه الآن استحب له أن يعف نفسه بأمة يتسراها أو أكثر، هذا موضوع آخر، ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، قد يصل حد الوجوب لأن العفاف واجب على المؤمن، فقد يصل إلى حد الوجوب، هذه مسائل أخرى، لكن أصله الإباحة، أصل التسري الإباحة. ومعلوم أن الأمة ليس لها قسمة وليس لها نفقة مثل الزوجة، يعني ما يجب عليه العدل، هذا الذي يسهل التسري لأنه لا يلزمه العدل بين الزوجة، ولا يلزمه العدل لا في المبيت ولا في النفقة، وهذا هو الذي يسهل أمر التسري ويجعل كثيرا من الناس يميلون إليه ويكثرون من الجواري، لأنه مهما كان عنده لا يلزمه العدل لا بين الجارية والزوجة ولا بين الجواري. أفرض أن عنده مثلا أكثر من جارية 5 أو 6 أو أكثر، فهل يلزمه أن يعدل بينهن في المعاشرة والنفقة والجماع وكذا؟ لا يلزمه، لكن إذا عجز عن إعفاف جميع الإماء وجب عليه أحد أمرين: الأول أن يزوج من طلبت النكاح وكانت محتاجة إليه، أو أن يبيعها لعل السيد الآخر يعفها، أما أن يمسكها مع عدم الإعفاف فإنه لا يجوز له. وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم، فلا بد أن يعفها إما بوطء منه أو ببيع أو بنكاح، ولا يحل له أن يتركها بدون عفاف، لأن هذا فيه عنت وحرج على الأمة، وقد يكون سببا في فسادها وزناها. لا يلزمه، يستأذن الزوجة أنه يتسرع كما يتسرع أحد بنور، يستأذن من حسن خلقه وطيب معاشرته رحمه الله، يستأذنها من باب يعني حسن العشرة، لأن المرأة في الغالب تكره ذلك، تكون وحشة في وحشة وكذا، فمن باب حسن العشرة فأذنت له. هذا يقول أيضا على يعني المعاملة الراقية والخلق العالي بين الإمام أحمد رحمه الله وزوجتي، ويقول عن نفسي أني بقيت معها ما أدري أم صالح ولا أم عبد الله، زوجت 2 أم صالح ولده الكبير، ثم زوج ثانية أم عبد الله، يقول بقيت مع 16 سنة ما اختلفت معها ولا مرة، 16 سنة ما اختلف معها ولا مرة، ونحن نختلف بكل يوم ولا في الأسبوع مرة مرتين، 16 سنة ما اختلف ولا مرة، لا شك أنه يعني توفيق من الله جل وعلا، توفيق مع أن الإمام أحمد كان قليل ذات اليد كما معروف، يعني كان قليل ذات اليد وما كان يكتسب، إنما كان يتقوت من بيوت ورثها من أبيه، يعني بويتات صغيرة كان يؤجرها بأجار زهيد يسير جداً، وأحيانا يعسر المستأجر فيعفيه ويتركه، وأحيانا يجمع الأجار الشهر مع الثاني أو كذا، فكان يعني دخله قليلا جدا، وأحيانا لا يجد شيئا فتغزل امرأته شيئا من الغزل فيبيعه ويأكلانه، ومرضت مرة فبقي 3 أيام لا يذوق طعاما، فلما ذهب يبيع الغزل قال له الذي يشتري: أين أنت يا أبا عبد الله؟ منذ 3 لم أرك. كان كل يوم يذهب يبيع الغزل ويأخذ دريهمات يسير يشتري طعاما، فقال: إن أم فلان مرضت فلم تغزل منذ 3. وكان يحب الفقر رحمه الله ويحب الخلوة، ومع ذلك لأنه في الغالب أن الرجل كان فقيرا فإنه تكثر الخلافات بينه وبين زوجته، كما قال الإمام مالك رحمه الله قال: كان النساء في عهد الصحابة يتزوجن للآخرة، وأما نساء اليوم فيتزوجن للدنيا. أن سئل عمن أخل بشيء من النفقة هل يعني تملك الزوجة الطلاق أم لا، إذا أعسر أو إذا يعني عجز عن النفقة المعتادة هل تملك الطلاق؟ فقال ذلك: كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو نساء الصحابة يتزوجن لأجل طلب الآخرة، يعني ما يهمها النفقة وتصبر، أما نساء اليوم فإنما يريدن الدنيا، يعني كأنه شرط عرفي أنها تزوجت لأجل أن تعيش كما يعيش غيرها من النساء برفاهية وخير ونعمة، فإذا عجز أن يحقق لها ما تعرف عليه الناس فلها الحق أن تطلب الطلاق. مسألة خلافية مشهورة، ولعلها تأتينا إن شاء الله في باب النفقات. فالمقصود أن التسري الأصل فيه الإباحة، ويختلف بحسب الحال. قال: وهي الضمير يعود على أم الولد، من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية فلا تصير أم ولد بوضع نطفة أو علقة لا تخطيط فيها لأنه ليس بولد. هذا هو الضابط، يعني من هي أم الولد؟ متى تصير الأمة أم ولد؟ إذا ولدت من سيدها من مالكها، فلو ولدت من زوج زوجها السيد ولدت من الزوج فليست أم ولد، لأن الولد هذا مملوك، وأم الولد هي التي تلد حرا من سيدها، فإذا ولدت الأمة من سيدها فالولد حر، لكن هي أمة إذا ما ولدت من سيدها. هل يلزم أن تلد ولدا حيا وإلا تكون أم ولد ولو بسقط؟ يقول: ولو بسقط، لكن بشرط أن يتبين فيه تبين الصورة، يعني إذا سقط هذا السقط ينظر فيه، فإن كان فيه رأس وفيه تبين الأنف والعينان والفم هذه الصورة، كذلك اليدان والقدمان تبين أنه إنسان، فإن تصير أم ولد ولو خرج ميتا، ولو قبل نفخ الروح، ولو قبل نفخ الروح، ولو كانت الصورة خفية لا محل خلاف، لكن يعني الصواب أنه لابد تكون الصورة واضحة، فإذا أشكلت ولم تتبين فالأصل عدمها، فلا تكون مولد إلا إذا كان الصورة واضحة، يعني إذا رآها الرائي يعلم أن هذا إنسان. إذن هذا هو الضابط في أم الولد. قال: فلا تصير أم ولد بوضع نطفة أو علقة لا تخطيط فيها لأنه ليس بولد، وتعتق أم الولد بموته أي سيدها ولو لو لم يملك غيرها، حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، رواه أحمد وابن ماجه. وعنه أيضا قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها، رواه ابن ماجه والدارقطني. هذه حديث فيها ضعف، حديث ابن عباس رضي الله عنهما جاء عند البيهقي: أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه. رواه البيهقي في سنده شريك القاضي وفي حفظه ضعف، وقد توبع لكن المتابع ضعيف، فنقول عندنا هذه الحديث الضعيفة وثبت عن عمر رضي الله عنه، تابع عليه الصحابة رضي الله عنهم، هذا المجموع هذا يكون دليلا في المسألة، فيشبه الإجماع من أهل العلم أن الأمة إذا ولدت فإنها تعتق بعد موت السيد، ولا يكاد يذكر في هذا خلاف لأجل اجتماع الصحابة. قاله عمر، ثبت عن عمر رضي الله عنه، وتابعه عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وتبعهم بعد ذلك أهل العلم، وإلا فإن الحديث لا تخلو من ضعف. لكن أحسن هذه الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه البيهقي، فيه شريك القاضي. شريك القاضي علة خفيفة، يعني شريك من القضاة والفقهاء، قضاة المعروفين والفقهاء الكبار، فمسائل فقهية ترتب عليه حلال وحرام وأحكام، هذه يبعد أن يغلط فيها، لأنه يضعف من جهة سوء الحفظ، لأنه لما تولى القضاء شغل عن مذاكرة الحديث، وإلا فهو إمام وفقيه وقاضي مشهور معروف في جلالته وإمامته وفقهه، لكنه لما تولى القضاء شغل، من الحال كثير من الناس إذا تولى منصبا من المناصب الكبار انشغل الليل والنهار، يعني ينشغل في وقت الدوام وخارج الدوام، ينشغل ذهنيا وتأتي قضايا ويفكر وكذا، فتأخذ الوظيفة والعمل يأخذ وقته واهتمامه، فما يكون عنده صفاء ذهن يراجع ويحفظ ويستذكر، فيسوء حفظه تكثر عنده الأخطاء، فلذلك ضعف. هذا اللي حصل. فإذا روى حديثا قصيرا وفيه يعني يترتب عليه حكم فقهي حلال وحرام وكذا، فإن الغالب أنه لا يخطئ في مثل هذا، لأنه يعني فقيه قاضي وفقيه من كبار الفقهاء، فيبعد أن يغلط في مسألة فقهية وهي قصيرة جدا. لكن إذا روى حديثا طويلا صحيح يمكن أنه يغلط فيه، مثل حديث الإسراء أخطأ فيه 10 أخطاء، ذكر ابن القيم وغيره من العلماء في حاشية زاد المعاد ذكر محشي الأخطاء 10 التي خطئ فيها شريف، لأنه حديث طويل فحصل فيه أخطاء، مثل ترتيب الملائكة الأنبياء في السماوات خالف الروايات التي في الصحيحين حيث مات مصاصعة، وخالف في فداء ثم دنا رب العزة فتدلى، فكان قاب قوسين وأدنى، يعني قال تدلى رب العزة، والمعروف أنه جبريل وما شابه ذلك، يعني أخطأ فيه 10 أخطاء. هذا وارد أنه حديث طويل، لكن إذا كان الحديث قصيرا وفي وهو حكم شرعي فإنه يعني الغالب أنه لا يخطئ فيه، فتكون هذه علة خفيفة، مع أنه توبع لكن المتابع ضعيف متروك، فلا يعني يفرح به كثيرا. مع هذه الأحاديث، مع ثبوتي عن عمر رضي الله عنه، مع متابعة الصحابة رضي الله عنهم لعمر، كل هذا يكون دليلا في لهذه المسألة، وأن من ولدت أمته منه ما تبين فيه خلق الإنسان ثم مات فإنها تتحرر من رأس المال، يعني لا تتحرر من الثلث، لا تكون كالوصية من الثلث، لا تكون من رأس المال، يعني واحد ما يملك إلا أمه وهي أم ولد ثم مات ماله إلا هي، كم يعتق منها؟ ثلث؟ لا، تعتق كلها، يعني ليست وصية هو الذي وصى، الإنسان إذا أوصى ما له إلا الثلث، لكن هذا حكم شرعي، عتقت بحكم من الله وليس بإعتاق من الشخص، لأن ما له خيار، لو قال إنها لا تعتق أراد أنها ما تعتق ليس له ذلك، فيتعتق بحكم شرعي فلا يتوقف عتقها على الثلث بل تخرج من رأس المال. قال ومن ملك حاملا فوطئها قبل وضعها حرم بيع ذلك الولد. هل يجوز أن يطأ الأمة الحامل؟ إنسان اشترى أمة حاملا من غيره سواء من سيد أو من زوج مثل السبي اللي تكون قد حملت من زوجها، فهل يجوز وطئها؟ ما يجوز، وهذا من الكبائر أيضا. قد ورد فيه وعيد شديد، جاء عند مسلم أن أو عند ظن عند مسلم تأكد إبراهيم أنه عند مسلم ولا بداود ظن عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مجح، مجح هي الحامل التي قرب وضعها في الأشهر الأخيرة على باب فسطاط، فإذا سيده يريد أن يلم بها يعني يجامعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، أم كيف يستخدمه وهو لا يحل له. فهذا وعيد شديد أنه هم بلعنه من أجل هذا، ثم بين السبب كيف يورثه وهو لا يحل له، أم كيف يستعمله وهو لا يحل له. يعني قالوا أنه إذا جامع الرجل المرأة ولو كانت حاملا تبين خلق الحمل، يعني كمل تخليط الحمل، فإن الماء يزيد فيه كما قال الإمام أحمد رحمه الله يزيد في سمعه وبصره فيكون شريكا فيه. هذا مشروع عند الفقهاء وماخذ من مفهوم الحديث، الله أعلم هل يتوافق مع الطب الحديث أم لا، الله أعلم. لكن هذا المشهور عند الفقهاء أن جماع الحامل يزيد في الولد في سمعه وبصره فيكون شريكا فيه، وإن كان ينسب إلى الواطئ الأول سواء كان سيدا أو زوجا ولا ينسب إلى السيد، لكنه صار له فيه مشاركة. فإذا الآن أحد أمرين، إذا ولد هذا الولد من الأمة التي جامعها السيد وهي حامل، إذا ولد إما أن يجعله عبدا يستخدمه ويبيعه، إن جعله عبدا كيف يستخدمه وهو لا يحل له. لماذا لا يحل له؟ لأنه فيه شركة، لأنه اشترك فيه، فإن جعله عبدا كيف يجعله عبدا ويحل، إن جعله ولدا له كيف ينسبه لنفسه وهو ليس منه. هذا يعني فيه تداخل واختلاط المياه، فلا يحل له الجماع لأنه بعد الولادة لا يصلح أن يكون عبدا لأجل مشاركة ولا يصلح أن يكون ولدا، فلذلك اشتد النهي. مسلم يرمز، لكن المؤلف يعني يبين الحكم، ومن ملك حاملا فوطئها قبل وضعها حرم بيع ذلك الولد ولم يصح ويلزمه عتقه، نص عليه في رواية صالح وغيره لأنه قد شارك فيه لأن الماء يزيد في الولد. لكن سمعت إن بعض الأطباء أو سمعت إن الأطباء يقولون هذا يعني غير صحيح في الواقع، لأن المرأة إذا حملت ينقفل الرحم فلا يستقبل شيئا، والله أعلم. هذا يحتاج إلى نظر في الواقع من جهة الطب، وهل هذا ثابت صحيح ثابت من جهة الطب، الله أعلم. لكن الحديث كما سمعناها واشتد النهي عن وطئ الحامل، فيفهم من الحديث أنه فيه تأثير، لو كان ما يؤثر رحم مقفول تماما والوطئ يكون في الفرج فقط، الماء ما يتعدى الفرج ولا يصل للرحم، للرحم مقفل، فوطأ الحامل إذن من السيد ما يترتب عليه شيء، فكيف يأتي في هذا اللعن ثم يعلل كيف يستخدمه لا يحل له، كيف يورثه وهو لا يحل له، فالله أعلم. لكن هذا يحتاج إلى تثبت، لأنه قد يقول أطباء شيئا وليس ثابتا يقينا، ما يكون غلبة ظن كذا لكن لا يكون يقينا، الله أعلم. هذه مسألة تحتاج إلى تحليل. وقد قال عمر رضي الله عنه بعدما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن، فعلل بالاختلاط وقد وجد. يعني هذا في نظر أن قول عمر رضي الله عنه إذا اختلطت يعني في أم الولد التي حملت من السيد نعم بأمهات الأولاد قال اختلطت دماءكم ودماءهن ولحومكم ولحومهن لأنها ولدت ولدا منك فكيف تبيع أم ولدك يعني ما يليق بك أنك ولدك حر وتمسك أمه وتذهب بها إلى السوق وتحرج عليها وتبيعها كالدابة ولدك ينظر هذا فيه عقوق للولد وفيه قطيعة التربية له على القطيعة والعقوق لأنه لا يرضى الولد الحر أن تباع أمه وهو ينظر يعني فيه يعني كسر لقلبه شديد سيأتي هذا في مسألة البيع. قال الشيخ تقي الدين إذا أطلق تقي الدين فالمراد به ابن تيمية رحمه الله ويحكم بإسلامه وأنه يسري وأنه ضمير يعود إلى إيش إلى الإسلام يحكم بإسلام من هو يحكم بإسلامه الولد الذي شارك فيه الولد الذي شارك فيه إذا وطئ أمته الحامل فهذا الولد الذي تلده هل يعني إذا كانت حاملا من سيد كافر حامل من سيد كافر أو من زوج كافر فالولد هنا إذا ولد هل يكون مسلما أو كافرا تبعا لأبيه فأبواه وأولدانه المؤلف يقول يحكم بإسلامه يعني يذكر عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال ويحكم بإسلامه وأنه يسري أي الإسلام كالعتق أي ولو كانت كافرة حاملا من كافر فيحكم بإسلام الحمل أما لو ترك ولدت الأمة كافرة والزوج أو السيد الذي وضعها كافر فالولد يحكم بكفره لأنه ولد من أبوين كافرين وإذا كان أحدهما مسلما فإنه يلحق أفضلهما دينا من ناحية الدين يلحق الأفضل وفي النسب يتبع من الأم يعني الولد يتبع في النسب يتبع النسب الأب والحرية والرق يتبع الأم والدين يتبع الأفضل هذا هو يعني أحكام الولد في النسب يتبع الأب ما في إشكال وفي الحرية يتبع الأم إذا كانت حرة فهو حر إذا كانت أم فهو أم بقطع النظر عن الأب والدين يتبع الأفضل كان ولد لأبوين واضح لو أن شخص يعني واحد من ألف من العبد فإنه يعتق كله كله مرة معناها قالوا فيحكم بإسلام الحمل لأن المسلم شرك فيه فيسري إلى باقيه ونقف على قوله ومن قال أمتي أنت أم ولدي إلى آخره الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم.